من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
مفاتيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم في مطلع هذه الحلقة من برنامجكم مفاتيح. هذا البرنامج وهو حلقة في سلسلة متواصلة من برامج التوعية الإسلامية والذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية لتوعية إخواننا حجاج بيت الله الحرام. وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه البلاد وقادتها وعلمائها، وأن يبارك في هذه الوزارة على نشاطاتها التي تسهم في توعية إخواننا الحجاج، فإن لهم من الحق علينا أن نستعين بالله عز وجل في تبصير إخواننا في أمور الدين. أيها الإخوة المباركون، حلقة هذا اليوم تدور حول موضوع له أهميته ومكانته وأثره البالغ على المسلمين جميعا وعلى المجتمع برمته، ألا وهو موضوع الصدقة. الإسلام جاء بالإحسان إلى النفس والإحسان إلى الآخرين، والحقيقة أن موضوع الصدقة يحتاج إلى وقفات وإلى مناقشات في محاور شتى، لما لهذه الصدقة من الآثار العظيمة على المتصدقين في أمر العاجلة وأمر الآجلة. ولعلنا في مطلع هذا اللقاء وفي مطلع هذه الحلقة المباركة إن شاء الله نقف مع استطلاع في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نرجع لنستكمل محاور حلقتنا هذه. فإلى الاستطلاع.
ما تكون سرا تكون لها أجر أكبر عند الله سبحانه وتعالى. والصدقة في حديث للرسول كان الصدقة أنه لا تدري شمالك عن يمينك عن شمالها بإجراء أي صدقة.
أنا من وجهة نظر أنها سرا أفضل، لأنه يعني يكون الإنسان هذا عمل خالص بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يكون بعيد عن الناس وبعيد عن ما يعلم به الله سبحانه وتعالى والشخص نفسه.
لا طبعا سرا، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما نصدق سرا كانت الصدقة سرا أفضل من أنها تكون جهرا.
سرا أفضل بحكم قول سيدنا محمد فيما معنى الحديث أنها يدخل باب الرياء، لو كانت نوع من الجهر في باب الرياء يدخل، والأفضل تكون سرا.
هو من المعروف أن الصدقة تكون سرا ما تكون جهرا، لن يكون ثوابها أكثر عند الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وتكون الصدقة اللي أنت أساسا معطيها بدون ما تعلن عن أي عن اسمه أو عن الجهة اللي أنت معطيها، زين، تكون ثوابها عند الله أكثر، يعني تكون ثوابها كثير عند الله أكثر.
مفاتيح.
بعد هذا الاستطلاع المبارك الذي وقفنا مع بعض الإخوة وسمعنا تعليقاتهم أو إجاباتهم عن الصدقة، هل الأفضل أن تكون سرا أو أن تكون علانية؟ أولا، الصدقة أيها الإخوة نوعان: صدقة مفروضة لا خيار للمسلم في أن يعطيها أو لا يعطيها، فهي مفروضة عليه، بل هي أحد أركان الإسلام ودعائمه العظام. ولذلك فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما حصلت الردة كان العرب الذين ارتدوا على نوعين: منهم من ارتد عن الإسلام بالجملة، ومنهم من امتنع عن أداء الصدقة المفروضة الزكاة، والذين قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى على منعها حتى أدوها كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدقة غير المفروضة وهي صدقة التطوع، والتي هي خيار للمسلم في أن يعطيها أو لا يعطيها. غير أن من الأمور التي ينبغي أن نقف معها أيها الأحبة وقفات، الصدقة هذه أنت حينما تتصدق، حينما تعطي، حينما تبذل، حينما تمنح، أأنت تعطي ممن؟ من مالك أو من مال الله؟ هو في الحقيقة ممن؟ من الله عز وجل. ولذلك قدم الإنسان إلى هذه الدنيا وهو لا يملك حولا ولا طولا ولا قوة ولا مالا ولا حلالا، بل قدم إلى هذه الدنيا عريان لا يملك شيئا أبدا، وسيخرج من هذه الدنيا الإنسان كما دخل فيها، ليس عليه إلا ما يستره من قطعة من قماش لا تساوي بضعة دراهم أو بضعة من المال القليل والنزر اليسير. ولذلك قارن أيها الأخ المبارك بين وضع الإنسان حينما يقدم إلى هذه الدنيا ليس معه شيء، وحينما يرحل منها ليس معه شيء، كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. سيترك الإنسان ما أعطاه الله عز وجل وراء ظهره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. أهلك، أولادك، أحبابك، أصحابك يتبعونك في جنازتك، ويتبعك أيضا مالك، المال، السيارة، ما يلبسه، ما يتزين به، قد يغطى به لكن يرجع الأهل ويرجع المال، ويبقى الإنسان رهين عمله فقط الذي عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أولا النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله الذي قدم ومال وارثه الذي أخر. بعض الناس يحرم نفسه أن يقدم لها من الصدقة، فإن الله عز وجل قال: وما تقدموا لمن؟ لأنفسكم، ما قال لغيركم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أما مسألة هل المسلم يجهر بصدقته ويظهرها ويعلنها أو يخفيها ولا يبديها، فنقول إن الله عز وجل قال: إن تبدوا الصدقات فهو خير لكم، وإن تخفوها وإن تبدوا الصدقات خير المسلم بين إبدائها وبين إخفائها، لكن قال: وإن تخفوها فهو خير لكم. فالإخفاء في الأصل هو الأفضل، والإبداء في حالات قد يكون هو الأفضل. أما الفريضة فتبدأ وتظهر، مثل زكاة رمضان فيبديها ويظهرها لأنها معلنة ومفروضة وعلى كل مسلم، فلا يدخل فيها الرياء. أما إن كانت صدقة تطوع فالأفضل إخفاؤها، إلا في حالات فإنه حينما يظهرها قد يكون أفضل. في مثل ماذا؟ في مثل لو كان قدوة، لو كان معك ولدك وأنت تريد أن تظهر هذه الصدقة حتى تمرنه وتعوده على الصدقة. أيضا في ما لو كان الراعي أو ولي الأمر يظهر هذه الصدقة حتى يحث الناس ويرغبهم في هذا المشروع، لأنهم سيتأسون ويقتدون به، أو كان عالما، فإنه حينئذ يكون إظهار الصدقة أولى وأفضل. فإظهار الصدقة في حالات أفضل، وإخفاء الصدقة في حالات أفضل، ولا شك أن إخفاءها في الأصل هو الأفضل. الصدقات أيها الإخوة المباركون لا شك أن لها آثارا عظيمة على المتصدق وعلى المتصدق عليه وعلى المجتمع، لعلنا نقف مع بعض هذه الآثار. من آثار الصدقة أن المتصدق حينما يتصدق فإنه يقدم لنفسه، كما مر معنا في الآية الآنفة الذكر، قال: وما تقدموا لأنفسكم. من آثار الصدقة أنها تزيد المال، تباركه، تنميه، تعظمه، تكثره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، قال: بل تزده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهي تزيد المال بركة ونماء وكثرة. من آثار الصدقة أنها تدفع وترفع البلايا والرزايا التي قد تحل على المال الذي لا يتصدق منه. ولذلك فإن الآفات والعاهات والعذاب وأنواعه الذي ينزل على بعض الأموال قد يكون بسبب منع الزكاة التي افترضها الله عز وجل على هؤلاء المؤمنين. أيضا أيها الإخوة، الصدقات من آثارها أن المتصدق حينما يتصدق الصدقات التطوع فإن الله عز وجل يطفئ عنه غضبه. ولذلك ورد في بعض الآثار قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. من آثار الصدقات أنها أيضا تدفع ميتة السوء، كما في الأثر أيضا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. من آثار الصدقات أن الناس يوم القيامة تقرب منهم الشمس تكون على قدر ميل، قال الراوي لا أدري أميل المسافة أو ميل المكحلة، والناس يقعون في أمر عصيب ويكون العرق منهم من يكون العرق إلى ركبتيه أو حقويه أو يلجمه العرق إلجاما، حينئذ يستظل في ظل الله عز وجل من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن إخفاء الصدقة إذا كان لا مصلحة في إظهارها هو المتأتي على المسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يبين هذه الصدقة وأن يظهرها عند الناس إذا لم يكن قصده أن يكون قصدا شرعيا، بل الواجب عليه أن يخفيها إذا كان في إخفائها مصلحة للمسلمين. ومن هنا فإن الله عز وجل أمرنا بالصدقة سرا وعلانية، فإن الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية أثنى الله عز وجل عليهم على حسب الموقف، فهنا الإظهار والإخفاء بحسب ما يبدو للمسلم من مصلحة ومن خير. ولعلنا بعد هذه التنبيهات نقف وقفة أخرى لنستطلع استطلاعا آخر، ثم نرجع بعد ذلك للتعليق على ما يمر بنا من هذه الاستطلاعات. نسأل الله أن يوفقنا لصالح القول والعمل.
يكف أذاه عن الآخرين، هذا الذي ورد عن في السنة أنه يلقى أخاه بوجه طلق، فمن لم يستطع الصدقة أو يستطع أن يعين المحتاجين أو ما شابه ذلك فليلقى أخاه بوجه طلق، يعني بشوش،
يعني أقل الإيمان أنه مات 3 على الطريق بس وجه أخوك المسلم صدقة، ممكن أعمال بسيطة يكون يصدق فيه يكسب أجر فيه.
يتصدق بالقول وبالعمل، يعني بالعمل أحسن من المال كم ما معه فلوس.
الدعاء أقل ما يقدر أنه يدعي، يعني ما عنده إمكانية لا ماديا مثلا ولا عنده إمكانية أنه يتصدق بعينية، فأقل ما فيها الأجر ثواب بالدعاء.
الصدقة يعني أي حاجة فيها صدقة، مو بلازم أنها تكون يعني عينية أو مادية. صدقة عندك الابتسامة، ابتسامة بوجه أخيك المسلم هذا تعتبر صدقة، وعندك إماطة الأداء عن طريق صدقة، مو بلازم تكون عن طريق المال يعني.
مفاتيح.
نعم، بعد هذا الاستطلاع فعلا الصدقة ليست محصورة كما قد يتصور البعض أنها محصورة في الغنى فقط، أو أنها لابد أن تكون أموالا طائلة يتصدق فيها المسلم، أما ما سوى ذلك فلا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني جزء من التمر أو نصف تمرة. ولعلي أسوق لكم قصة وقعت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة مسكينة معها ابنتان صغيرتان معها، هذه المرأة المسكينة ظهر عليها من الفقر والفاقة والمسغبة والجوع ما عطف قلب عائشة رضي الله تعالى عنها على هذه المرأة المسكينة. فسألت هذه المرأة عائشة شيئا، قالت عائشة رضي الله عنها فلم أجد في بيتنا غير 3 تمرات، فأعطيتها هذه المرأة يعني الأم، فما كان من الأم إلا أن تعطي كل واحدة من بنتيها تمرة. انظروا، هذه المرأة أخذت 3 تمرات ثم هي تصدق عليها وحسبت لها صدقة أنها تصدقت على بنتيها، فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة. نتيجة الجوع الذي مر بهاتين البنتين ما كان من كل من البنتين إلا أن تأكل التمرة التي معها، وكانت الأم معها تمرة ثالثة لتأكلها، وقد مر بها من الجوع أضعاف ما مر ببنتيها، فاستطعمتها ابنتاها، كل واحدة مدت يدها تستطعمها التمرة. فالأم بين ألم الجوع والمسغبة التي تمر فيها وما تعاني فيه من ألم الجوع وبين حنان الأمومة، فما كان منها إلا أن غلب عليها حنان الأمومة فشقت التمرة نصفين التي كانت تريد أن تأكلها، وأعطت كل واحدة من بنتيها نصفا فباتت خاوية جائعة. قالت عائشة رضي الله عنها: فعجبت من صنيعها كيف تضحي بهذه التمرة التي كانت رفعتها إلى فيها لتأكلها ثم قسمتها بين بنتيها رحمة وإشفاقا وحنانا على هاتين البنتين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر وما عجبت من صنيعها، قال: أتعجبين من صنيعها؟ فإن الله تعالى قد أوجب لها بهذه التمرة الجنة، وفي بعض الروايات إن الله حرم عليها النار بهذه التمرة. فإذا كانت تمرة واحدة حرم الله عليها النار بما قام في قلبها من الرحمة والشفقة والحنان والصدق والبذل، فكيف بالذي ينفق أكثر من ذلك؟ وأنت حينما تتصدق لا تحقرن شيئا ولو كان يسيرا، إما مالا أو ابتسامة أو كتيبا أو رسالة تنفع أو إحسانا أو توجيها أو تسديدا أو إعانة على صدقة. أنت حينما تأمر بالصدقة فإن الدال على الخير كفاعله. بعض الناس يجلس مع ناس ويحثهم على الصدقة، على الأيتام، على المرضى الذين لا يستطيعون العلاج. وفي بلادنا ولله الحمد في هنا في المملكة العربية السعودية مجالات رحبة للصدقات، إما الأيتام الذين ترعاهم الدولة أو مرضى الكلى ونحو ذلك أو غير ذلك ممن أتيحت لنا الفرصة للصدقة عليهم. فحينما يبذل المسلم الصدقة في هذه المملكة أو في أي بلد من بلدان العالم لكم أيها الحجاج ولغير الحجاج، فإن مجالات الصدقات في كل بلد من بلدان المسلمين متاحة ولله الحمد. وأنت حينما تتصدق حتى ولو كان على أهلك أو أقاربك أو جيرانك فهذا مجال رحب واسع، والحمد لله أنه حتى ولو كان يسيرا. المرأة البغي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر امرأة بغية من بني إسرائيل لما اشتد عليها العطش نزلت في بئر فشربت، فلما خرجت وجدت كلبا يأكل الثرى، يعني الطين أو التراب المصاب بالبلل من الماء، يأكل الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني. فما كان منها إلا أن رجعت إلى البئر وأخذت خفها وملأته ماء ووضعته في فيها، فخرجت فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها بسقي كلب، فما بالك بسقي الإنسان. ولذلك السقي من أعظم الصدقات حتى ولو كان يسيرا في رمضان وفي غير رمضان. ولذلك يقولون إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي انفلتت نفسها، يعني ماتت، وكانت تريد أن توصيني فلم توصيني، فماذا أفعل؟ قال: أخرجي أو أخرج في بعض الروايات الماء. فإخراج الماء من الأمور المباركة. فإذا مجالات الصدقة مجالات رحبة واسعة وكثيرة، ولله الحمد في أرجاء بلاد المسلمين لا شك أن كثيرا من المسلمين يتنافسون على بذل هذه الخيرات والصدقات والإنفاق على المحتاجين. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني ما تطعمه امرأتك فإنك تؤجر عليه. والله عز وجل وعد المطعمين والمتصدقين والمحسنين بخيرات عظيمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الجزاء ما هو للذين يطعمون المسكين واليتيم والأسير؟ خوفا من يوم عبوس قمطرير فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر الآيات. هذا بفضل الله عز وجل بالصدقة التي تصدقوا بها. أيضا الصدقة أيها الإخوة من الأسباب التي تدفع البلايا، تدفع البلاء عنك من مرض أو حادث أو مصيبة أو رزية أو كارثة أو نحو ذلك بالصدقة ولو كانت يسيرة. ولذلك ينبغي لنا أن نعود أنفسنا، نعود أولادنا، نعود أهلينا على البذل والصدقة ولو كانت الصدقة كما قلنا شيئا يسير. ولذلك الله عز وجل أمر بإعطاء الماعون عند الإعارة، والله عز وجل أنكر على الذين يمنعون الماعون وهم في غنى عنه. فهذا بمنع الماعون الذي قد ينتفع به الآخرون، فما بالك بما هو أكبر من ذلك من الصدقات والخيرات والبذل الذي ينبغي أن يحسن فيه المسلم إلى نفسه أولا ثم إلى الآخرين ثانيا. وأيضا أيها الأحبة الأكارم، الذي يتصدق تجد أنه محبوب عند الناس، وأنه أيضا هو مرتاح البال مطمئن القلب. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله من أعظم أسباب السعادة، من أعظم أسباب السعادة الإحسان إلى الآخرين، ومن الإحسان إليهم الصدقة. بل الصدقة الذي يتصدق هو في الحقيقة أحسن لنفسه، وسيجد ثمارها عاجلا وآجلا. فإن المتصدق يجد من الراحة النفسية والطمأنينة القلبية ما لا يجده غير المتصدق. ولذلك سبحان الله، من الأمور التي ينبغي أن نشير إليها أن الصدقات تفتح لك من السرور والحبور وانشراح الصدور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وتزيدك غنى بعكس الممسك، فإنه يعيش من القلق والأرق والضيق ما لا يعلمه إلا الله. الآن الذين لا يتصدقون ولا ينفقون ولا يعطون، فإنهم لا ينفقون يجدون من الحسرات والضيق والغم ما الله به عليم. ومع ذلك أيضا فإنهم محرومون من الأجر والثواب من الله عز وجل بعدم بذلهم لهذه الصدقة. الله عز وجل أعطاك الكثير وأمرك أن تخرج القليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى البذل جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. لما أنزل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قام أبو الدحداح كان له بستان فيه 600 نخلة، قال يا أم الدحداح أخرجي وأخرجي عيالك فقد أقرضت حائطي. قالت لمن؟ قال لله عز وجل. قالت ربح البيع أبا الدحداح. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة. فإذا ينبغي لنا أيها الأحبة الأكارم أن نسعى لبذل هذه الصدقات والإنفاق والعطاء، فإن هذه من سمات وصفات المؤمنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، قال والله ما الفقر أخشى عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خشي علينا الفقر. أسأل الله تعالى في ختام هذا البرنامج الذي هو حقيقة حلقة في سلسلة مباركة من برامج توعوية تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، التي تنشر الإسلام في داخلها وتبثه لإخواننا المسلمين في أرجاء وأنحاء هذه البلاد في الحج وفي غيره. أسأل الله تعالى أن تكون برامج نافعة ومباركة، وأن ينفع بها سامعيها ومشاهديها، وأن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.